الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذه المحاضرة أو المدارسة في أمر يحتاجه طالب العلم، أو تعوقه عن الخير في طريقه. لا يخفى عليكم أحبتي فضل العلم، ففضل العلم كبير وسالكه على خير عظيم، فبه يصحح العبد عبادته، وبه يتقرب إلى ربه وترتفع درجاته بإذن الله جل وعلا، فيفوز بالجنة وينجو من النار والحطمة. فأعظم مطلوب وأشرفه وأعلاه مطلوب السير في طريق العلم. ولما كان الأمر هكذا والطريق بهذه الأهمية، وقد سبق في محاضرات لمشايخنا عن فضل العلم والمنهجية فيه، لما كان الطريق كذلك كان لا بد لطالب العلم أن يتصف بصفات في نفسه تؤهله للسير في هذا الطريق، وكان كذلك من المهم أن يعرف أن هذا الطريق مع فضله وشرفه مليء بالقواطع والعوائق، وذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى ليميز الله سبحانه وتعالى الناس الصادق والكاذب والجاد في سلوكه والمتكاسل. وما من مسافر إلى الله سبحانه وتعالى إلا وعرضت عليه شيء من هذه القواطع والخواجع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل بالطريق وآفاته يورث التعب الكثير مع الفائدة القليلة، يورث التعب الكثير مع الفائدة القليلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يورث ذهاب الفائدة تماما، عدم معرفة الخواطر والخواجع في الطريق والآفات قد تورث العبد ذهاب الفائدة تماما عنه، ويمنعه من المواصلة والسير في هذا الطريق. ولهذا يقول أيضا ابن القيم، سأقرأ لكم بعض العبارات من بعض الكتب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد في صفحة 212: المطلوب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدها تعذر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إن كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، يعني بالمطلوب الأعلى، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه وطريقه كان الوصول إلى الغاية، كان الوصول إلى الغاية، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلوب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقته أو طريقه غير موصلة إليه. قال: فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء: توحد الطريق، حسنت النية، ارتفعت الهمة، وسلك العبد طريقه. تبقى عنده ثلاثة أمور لا يتم له سلوك هذا الطريق إلا بأن يترك هذه الثلاث. الأولى قال: العوائد والرواسم والأوضاع التي أحدثها الناس، سنبين معنى ذلك. الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب. فهذه ثلاثة أمور: عوائق وعوائد وعلائق، لا بد أن يتخلى عنها طالب العلم في هذا الطريق، وهي أصول العوائق التي تعوق طالب العلم عن طريقه. قال في موضع آخر ابن القيم: فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. فهذه العوائد تربى عليها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا تسببت في إضعاف سير العبد أو انقطاع طريقه. هذه العوائق. أما العوائق قال: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور. العوائق ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية، شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. قال: وهذه العوائق، هذا ملحظ جميل، قال: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهدة السفر، يعني حتى يسير، لن تظهر له في بعض الأحيان في بداية الطريق، ولن تظهر له إذا ما سلك الطريق، إنما إذا تأهب وسار في الطريق بدأت هذه العوائق تظهر له. قال: وتظهر له في أهبة السفر أو تحقق السير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق، يحس بتعويقها له. الآن يشعر بهذه المعوقات أنها تظهر له، وتظهر له، يقول رحمه الله، بحسب قوة سيره وتجريده لسفره. يعني كلما كان السير أقوى وكلما كان التجريد أصفى، كلما كانت هذه العوائق أكثر ظهورا. لماذا؟ لأنها مراتب عالية، لا يصل الإنسان إلى مرتبة عالية إلا بعد جهد. قال: بحسب قوة سيره وتجرده لسفره، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له توامنها وقواطعها. الأمر الثالث: العلائق. عوائق علائق. قال: فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم. هذه تعلقات قلبية. تتعلق بالقلب تمنع من الشيء أو تعوق عنه من حب دنيا أو ملذة. قال رحمه الله: ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة التي هي العوائد والعوائق والعلائق ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلى. والآن ما هو المطلوب الأعلى عندنا؟ الجنة، الله، طلب العلم الذي يوصل إلى الله والجنة. فطلب العلم عندنا هنا الآن هو المطلوب العالي الذي يوصلنا إلى الله والدار الآخرة، فلا بد أن يكون التعلق بهذا المطلوب العالي قوي. قال: ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، آثر عنده منها، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره من الدنيا والمعاصي والعوائد. قال: والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه، على قدر معرفته به وشرفه وفضله على من سواه. واضح كلامه؟ طيب، هذه مقدمة في أصول العوائق أو القواطع التي تقطع على العبد طريقه في طلب العلم. هناك بعض الأمور هي كثيرة العوائق، لكن سأذكر بعضها بنوع تفصيل والبعض الآخر سأختصره اختصارا. أول العوائق التي تعوق طالب العلم في سيره في الطلب عائق الرياء وعدم الإخلاص أو ضعفه، وهذا العائق خطير وخفي. خطير من جهة الإثم وما يتوعد به العبد، وخفي من جهة تسلله في قلب العبد خصوصا في طلب العلم. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: من طلب العلم، هو الآن ماذا طلب؟ العلم. من طلب العلم ليجاري به العلماء، نيته فيه مجاراة العلماء، أو النية الأخرى ليماري به السفهاء حتى يجادل ويماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أدخله الله النار، أدخله الله النار. ولا أخفى عليكم أحبتي ذلك الحديث العظيم في هذا الباب، وهو حديث الثلاثة أول من تسعر بهم النار، وهو حديث عظيم من شدته. كان يغشى على أبي هريرة عند سربه ثلاث مرات، أبو هريرة كلما أراد سرد هذا الحديث يغشى عليه، فعندما يريد سرده يغشى عليه، ثم في الثالثة يغشى عليه ثم سرده. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أول ما تسعر النار على ثلاثة، قال منهم رجل، لاحظوا ألفاظ الحديث أحبتي، رجل تعلم العلم هو في نفسه وعلمه لغيره وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه، ثم يسأله الله سبحانه وتعالى فيما تعلمت وفيما قرأت القرآن. الله يحاسبه فيقول له العبد فيك يا رب، فيقول الله جل وعلا كذبت، بل يقال قارئ أو ليقال عالم. وقد قيل أخذ حظه من الدنيا، ما مراده من الدنيا؟ أن يقال عالم، فقد قيل فيسحب على وجهه إلى النار، فيسحب على وجهه إلى النار. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون العلم لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ليس له حظ وليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى. يقول عطاء رحمه الله تعالى: ومثل من تعلم العلم، ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، يعني النية ليست لله سبحانه وتعالى والعلم عباد، قال: ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا ورفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، كمن رفع العذرة بملعقة من ياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل به. الوسيلة ماذا؟ علم، دين، كلام الله وكلام رسوله، يتوصل به إلى ماذا؟ إلى دنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، إلى مدح إنسان لا يضره، يعني لا يزيده عند الله شيئا. قال ابن المبارك، وهنا يتبين أثر هذه النية على طالب العلم وعلى علمه، يقول ابن المبارك: رب عمل صغير، ماذا تفعل به النية؟ تكبره النية. ورب عمل كبير، ماذا تفعل به النية؟ تصغره النية. فرب طالب علم مجتهد في ليله ونهاره لا ينتفع من ذلك، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالشمع يضيء للناس ويحرق نفسه، يدل الناس على الطريق وهو فاقد لهذا الطريق. رب عمل كبير صغرته النية. فما دام طالب العلم على هذا العائق واقف لا يعالجه ولا يجاهد نفسه فيه، طالبا للدنيا، طالبا للثناء، طالبا للمدح، طالبا للرياسة، طالبا للمناصب، تختل عنده أو يختل عنده الميزان. فبعد أن كان راكدا متواضعا ستجده أصبح معجبا، أصبح معجبا في نفسه مغرورا، تمحق بركته وبركة علمه، يعدم قبوله ويقل تأثيره، ويوضع بعد رفعة وينهدم بنيانه بعد بناء. وطالب العلم في هذا العائق الخطير محفوف، طالب العلم محفوف بهذا العائق الخطير أكثر من غيره من العباد والمتنسكين. طالب العلم محفوف بهذا الخطر أو هذا العائق أكثر من غيره، فعنده أمور تنمي هذا العاقل وتغذيه من ثناء الناس وكلمة يا شيخ يا شيخ وجزاك الله خيرا كلمتك كانت نافعة، ومن الانتهاء من كتاب وقد تم في عشاء في ليلة كذا، ومن الأمور الكثيرة التي تغذي هذا الشيء. لذلك سأذكر لكم كلاما للذهبي رحمه الله تعالى، كلام نفيس في ترجمة سفيان الثوري في تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة 204، الكتاب عندي بين يدي. قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس لطلب الحديث من ليس طلب الحديث من عدة الموت، يعني ليس طلب الحديث من الزاد الذي يتزود الإنسان له للموت، هذا من باب كشف نيات بعض من يطلب الحديث، لكنه علة يتشاغل بها الرجل. شوف ملحظ دقيق، علة يتشاغل بها الرجل، ليس لله وليس زادا للآخرة، وإنما أنا أشتغل بهذا العلم كما يشتغل غيره. قال كلام الذهبي: قال الذهبي: قلت صدق، والله إن طلب الحديث شيء، والله إن طلب الحديث شيء غير الحديث، فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مارق إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، انظر، من تحصيل النسخ المليحة وطلب العالي يعني من الإسناد وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي وحب التفرد يعني في الحديث والمسائل إلى أمور عديدة، لاحظ الكلمة، إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسية لا للأعمال الربانية، لازمة للأعراض أو الأغراض النفسية. فأنا أريد أن أكثر من الشيوخ ليس لغرض رباني وإنما لغرض شخصي ونفسي أن شيوخي كثير، وأريد أن أحصل على النسخ المليحة ليس لغرض رباني ولكن لأمر نفسي، وهو أن فلانا حصل على هذه النسخة النفيسة. ملحظ دقيق، يقول: لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال الربانية. لاحظ الكلمة، قال: فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص. لاحظ الكلمة، يقول: فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص. حط بعدها علامة تعجب، متى؟ لذلك يحتاج طالب العلم أن يجاهد نيته الليل والنهار حتى لا تكون إلا لله جل وعلا. طيب، عندنا الآن المسائل المهمة اللي مرت: عوائد وعوائق وعلاقة، ثم العائق الأول ما هو؟ الرياء. طيب، العائق الثاني من عوائق طلب العلم ترك العمل بالعلم، ترك العمل بالعلم عائق من عوائق طلب العلم. وعلامة من علامات أشراط الساعة، أن يقل العمل بالعلم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، وذكر رفعة الأشراط ووضع الأخيار وفتح القول وخزن العمل. كلام لكن العمل قليل. طالب العلم يتعلم أمورا واجبة من دينه، يتعلم أمرا يفعله ونهيا يجب عليه تركه، ويتعلم أمرا مستحبا يستحب له الإتيان به، وكذلك أمورا مكروهة ينبغي تركها، ومتشابهات براءة لدينه وعرضه أن يتركها. فإن ما عمل بهذا العلم كان هذا من أكبر العوائق في طريق طلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى حذر أهل الإيمان ومقت من يقول ولا يعمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن مقت يصيب العبد الذي يتعلم ولا يعمل بواجب دينه. وجاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم والتهديد بأن العبد يوم القيامة سيحاسب على هذا الأمر، وهو أنه تعلم علما وما عمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تزول أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به، وفي رواية: ماذا عمل فيه. لذلك يقول أبو الدرداء: ويل للجاهل مرة، وويل لمن لم يعمل بعلمه سبع مرة. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. ويقول أيضا: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. قال أبو كلابة: إذا أحدث الله لك علما، إذا أحدث الله لك علما، من الله سبحانه وتعالى عليك بعلم، قال: فأحدث له عبادة، فأحدث له عبادة. انظر: ولا يكن همك أن تحدث الناس به، لا يكن الهم أنك تتكلم، بل الهم أنك تعبد. كيف يكون ترك العمل عائق من عوائق الطلب؟ حقيقة العلم وثمرته ماذا؟ أن تعمل به. فإن لم تعمل كنت كالذي ماذا؟ عرف الطريق وما سلكه. فما الفائدة؟ ما الفائدة أنك تعرف أن الطريق الفلاني من كذا إلى كذا، وأنك ستحصل على الجائزة الفلانية ولا تسلكها؟ ما فائدة العلم هنا؟ لا فائدة، إلا إن عملت به فتأتي الثمرة وتأتي الفائدة. وكذلك لأن ترك العمل بالعلم الواجب يوجب الإثم والذنب. أحبتي، نحن نتعلم في دروسنا أشياء كثيرة. نتعلم أن بر الوالدين من الواجبات، ومن طلبة العلم من هو عاق لوالديه. نتعلم في دروسنا تربية الأبناء، وبعض طلبة العلم مهمل لأبنائه. كل واجب تتعلمه يجب أن تعمل به، فإن ما عملت به مع القدرة وقع العبد في الإثم، وهذا الذنب والإثم من أشد ما يحارب العلم. هذه الذنوب من أشد ما تزاحم العلم وتحاربه، لأن العلم شرفه عالي، العلم شرفه عالي، فلا يجتمع هذا الشرف مع هذه الذنوب الدنية والخطايا الخفيفة. لذلك كان أوصى العلماء، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. العلم نور، ونور الله لا يأتيه عاصي. وكذلك كيف يكون هذا ترك العلم، العمل بالعلم سبب وعائق؟ لأن العمل بالعلم المستحب، فهنا من الواجب المستحب، يورث العبد زيادة الإيمان. كثرة العمل بالأعمال أو بالعلم المستحب، من قيام ليل، من صدقات، من إحسان، من كلمة طيبة، من هذا ماذا يفعل مع الإنسان؟ يحيي قلبه، يزيده إيمانا، يزيده ثباتا على الطريق. أما أن يكون طالب علم مجرد عن الأعمال المستحبة، يعني لا يفعل إلا صلاته وصيامه، والحج ليس عنده قدرة، والزكاة ليس عنده مال، والأمور المستحبة الباقية لا يعمل منها إلا الشيء اليسير النادر، طالب العلم يتميز بعبادته، يتميز بإخلاقه، يتميز بكلامه، يتميز بطاعاته، يتميز بصدقاته، حضوره للجنائز، عيادته للمرضى، كلها لها آثار في علمه وزيادته ونمائه وثباته. لذلك كانوا يقولون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يقول الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. انظر أذكار دخول المسجد والخروج منها، بر الوالدين وغيره، كثير من الأمور سيثبت عندك حفظها إن كنت عاملا بها. ذلك الآن لو تسأل بعض طلبة العلم: اسرد لي أذكار الصباح والمساء، يتلكلك فيه وينسى كثيرا منها. صباح ومساء، أنت ما تقول أذكار صباح ومساء؟ مصيبة. دخول المسجد ما تقول أذكار؟ تقصير في طالب العلم هذا يورثه حرمان حفظ هذا العلم، يورثه حرمان حفظ هذا العلم. هذا العائق الثاني. العائق الثالث: الخلل في التلقي. الخلل في التلقي، في تلقي طلب العلم. طلب العلم طريق لا يسلك إلا على طريقة شرعية سنية، وما سلك طريق العلم إلا عن طريق التلقي، التلقي الصحيح. فالنبي تلقى عن جبريل، والصحابة تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا عن الصحابة، وهكذا. وما ظهرت آفات التلقي والخلل في التلقي إلا بعد ذلك، عند ظهور بعض الأفكار التي هي فيها ما فيها من خلل. يناقض أو ينافي أصل التلقي الصحيح أمران. الأمر الأول: أخذ العلم عمن ليس أهلا له، أخذ العلم عمن ليس أهلا له، وهما أصناف كثيرة. منهم المبتدع، صاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم ولا يتلقى عنه، بل يجب الحذر منه والفرار، وهذا عند البعض مقررا، وهذا عند البعض مقرر، لكنهم أيضا يخلون به. كيف؟ مع وجود الأجهزة الآن الهاتف والواتساب والهذه واليوتيوب وكذا، أصبح بعض طلاب العلم يتساهلون في السماع للمقاطع أناس مخالفين معلوم أنهم من أهل البدع، وهذا خطأ وخلل، ويورث في قلبه كما قال بعض أهل العلم الشك، يورث في قلبه الزيغ، يورث في قلبه الانحراف، ضعف الحق. فصاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم. وكذلك من الأصناف الذين لا يؤخذ عنهم العلم المجاهيل، المجاهيل المجهول مستور حاله، حاله مستور. كيف حاله مستور؟ يعني لا يتهم، مجهول لا يتهم في دينه، لكنه لا يؤخذ منه الدين والعلم. نحسن الظن فيه أنه على خير، مستور الله أعلم به، ما نتكلم فيه، لكن ليس معنى هذا أن نتساهل في الأخذ عنه، ولو كان متكلما متحذلقا جميل الكلام والمنطق. لابد أن نعرف هذا، من أين أخذ وكيف أخذ ومن هو. أما ما يفعله بعض الشباب الآن، التهافت خلف كل أحد ووراء كل جديد، هذا أردى ببعض الشباب وحرفهم عن الطريق. ومن يعني أصناف الذين لا يؤخذ عنهم العلم من ليس عنده إتقان في العلم، كصغر سن مثلا، كصغر السن الذي ما هيأه أو ما أهله لأن يكون يعني يلقي ويؤدي. لذلك جاء في الحديث أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع، وهذا البدعي يقطع عليك الطريق من حيث ماذا؟ أنك لا تصل إلى طريق الحق، وهذا أعظم قطع للطريق. إن أخذت عن صاحب البدعة حرفك عن الطريق الحق، وأنت ماذا تريد؟ تريد الوصول إلى الحق. والمجهول مشبوه، ما تعرف هل سيوصلك لن يوصلك، عنده خلل ما عنده خلل، وأنت أعظم ما عندك دينك. أما من ليس بأهل كصغير وغير متقن، فهذا يعطيك المعلومات الضعيفة، يعطيك الأصول الفاسدة والأفكار التي هي من بنيات فكره. لذلك هذه المسألة كثرت في هذا الوضع، كما قال بعض أهل العلم كيف يقطع الطريق، أنه يصبح تلقي الصغير عن الصغير، والصغير عن الصغير، والصغير عن الصغير. ما الذي يحدث؟ يهجر أهل العلم. فإذا هجر أهل العلم خسر الصغار، لأن مفارقة أهل العلم مفارقة لطريق السنة ومفارقة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، لذلك الأخذ الصحيح الأصيل عن العلماء، ومن دونهم يؤخذ منه على قدر تيقنه أو على قدر يعني تمكنه من العلم وعلى معرفة قدره. فطالب العلم الصغير الذي يدرس يؤخذ عنه ما يدرس، لا يرتبط به الارتباط الكلي ويتعلق به ويترك العلماء، حتى إذا أتت نازلة من النوازل العظيمة الذي لا يحكم فيها إلا العلماء أتوا عند فلان من الناس، وقعت الفتن بها. وهناك كلام جميل الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس يقرأه علينا، أخي بطيء حتى أنا أستغل فرصة أرتاح شوي.
قال رحمه الله تعالى في رسالته المادية المسماه
طالب علم صغير ربط بنفسه فاعرفوا او تعرفوا انها بدايه انحراف وبدايه هلكه. هذا انا قلت لكم اخذ الوقت كله. ذكرنا ان الخلل في التلقي على يعني ينافيه او التلقي الصحيح ينافيه امران صح. الامر الاول هو الاخذ عن المبتدع أو من ليس بأهل. الثاني الأخذ من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء. الأخذ من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء، وهذه أيضا من الظواهر الشائعة في هذا الوقت. أهل العلم حذروا من هذه الظاهرة قديما مع صحة اللسان وقوة العقل والقرب من عهد النبوة. الآن فشى الأمر أكثر مع ضعف اللسان وسقم الفهم والبعد عن العلماء والبعد عن طلب العلم والبعد وبعد عن عهد النبوة، صار الأمر أشد وصار الخلل أكبر. وإن كانت الأمور متيسرة من حيث وجود الكتابات المطبوعة ووجود هذه الأمور يعني ميسرة، يقول الشافعي من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، يعني استقل استقلالا، أخذ من الكتب مستقلا. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم كما نقل ابن جماعة من أعظم البلية تشييخ الصحفية، يعني شيخ واحد أو تجعله شيخ وهو أخذ من الصحيفة دون الرجوع إلى المشايخ والعلماء، يعني ما تلقى ثم أعطى، ما تلقى ثم أدى، لكن تشيخ لوحده في كتبه في مكتبته ثم أتى ودرس. الآن لو ينزل الحكم على فلان من الناس أنه تشيخ لوحده وهو الآن يدرس موجود، وقلنا أو قال محذر لا تأخذوا عن فلان لأنه أخذ عن الصحف والكتب دون الرجوع إلى العلماء وما تعلم عند العلماء، قامت الدنيا وقعدت وأنت فيك وفيك من التشدد فيك، صحيح؟ هذا الحاصل. طيب، وقالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر عن صوابه. يقول ابن جماعة وليجتهد يعني طالب العلم على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، يعني لا يأخذ ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، مش أي مشايخ الحذاق. قال ولا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. فطالب العلم صلته بالكتاب متى تكون مفيدة؟ بعد أن يأخذ الأصول ويفهم العلم عند الأشياخ والعلماء، ثم إذا أتى عند الكتب يعرف هذه الكتب ما فيها وكيف تنحل وكيف تفك وما فيها من صواب وما فيها من خطأ. ولكن تأتي بكتاب أجعل واحد من الشباب يقرأه ولإمام معتبر وفيه عبارة من العبارات خاطئة، لكن يقرأه القارئ ويقول هذا كلام فلان من العلماء وهو ليس بكلامه، خطأ في النسخة. يقول ابن بطلان يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، ذكر منها التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر، ومن قرأ الكتب يعرف هذا، يزوغ بعض المرات بصر الشخص، وقلة الخبرة بالإعراب. وأظننا في هذه الفترة نحن والإعراب في وادي ونحن في وادي، أو فساد موجود منه، موجود فساد في الكتاب بسبب ناسخ، بسبب منهج المؤلف خطأ فيه. ذلك من العبارات التي أذكرها الآن، ابن عبد البر في كتاب الكافي ذكر في باب الكسب، ذكر عبارة قال والذمي من يستباح قتله. ما رأيكم يا العبارة؟ ها؟ ما رأيك مراد بهذه العبارة؟ ها؟ حسان يقول والذمي من يستباح قتله، ها؟ مخالف للحديث، لكن خطأ في النسخة والعبارة نسيتها أخرى لكن غير هذه العبارة، لكن خطأ في النسخة بسبب الناس. فالآن يقولون مثلا ابن عبد البر يقول هذه العبارة مثلا، وكثير من العبارات في كثير من الكتب، إما منهج المؤلف إما خطأ النساخ. لذلك يقول وكتابة، يعني من الأشياء التي مغلقة في الكتاب ونحن الآن لا إملاء ولا نحو ولا صرف، قال وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل، حتى في الكتب الآن المطبوعة الموجودة. طيب، هذا العائق الثالث. هو العائق الرابع باختصار ولا تفصيل؟ على حسب نشاطكم. طيب، العائق الرابع من العوائق في طريق الطلب الحزبيات من العوائق في طريق الطلب، لا سيما في هذه الأوقات التي سهل فيها وصول الأحزاب إلى عقول الطلاب. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الطبري كل طائفة وفرقة من هؤلاء الأحزاب الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدع التي أحدثوا بما لديهم فرحون بما هم به متمسكون من المذهب، فرحون مسرورون يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم. فكل حزب من الأحزاب اليوم يريد طلاب العلم يكونوا في صفهم. وهذه الأحزاب قديما وحديثا من أعظم المعوقات في طريق طلب العلم، وذلك لأن الحزبية إما أن تقطع وإما أن تنقل، إما أن تقطع طالب العلم وإما أن تنقل طالب العلم. أن تنقل طالب العلم من سعة الإسلام إلى ضيق الحزبية حرف تحسن، من سعة الإسلام يدخل في هذه الحزبية فيضيق عليه الأمر، لذلك تنقله من فهم القرآن والسنة على فهم الصحابة وأئمة الدين حتى يفهم القرآن والسنة على وفق هذا الحزب. لذلك الآن أسرد على أحد من الإخوان المسلمين أو التكفيريين أسرد عليها أحاديث السمع والطاعة 150-70 حديث، لا يراها في السمع والطاعة لولاة الأمر، وإنما يراها في المرشد، أو أنها لا تنطبق على الأئمة والحكام اليوم. لماذا؟ أصبح الفهم على فهم الجماعة والحزب، الجهاد أصبح على فهم الجماعة والحزب. كذلك صفات الله سبحانه وتعالى أصبحت على حساب هذه الجماعة وهذا الحزب، وكذلك قد تقطع الطريق تماما على العبد. لذلك قال من قال من أئمة الدين وعلماء هذا العصر: الحزبية مساخة، الحزبية مساخة، كم طالب علم دخل فيها بعلم وقوة وخرج يتبرع بأموال ويشحت الأموال، وكم طالب علم دخل فيها متفننا في العلوم وخرج وهو يجمع التبرعات وانسلخ، أو أدخلوه في سياسة وضيعوا عليه علمه. نعم، فطالب العلم في الحقيقة لا بد أن يكون منتسبا إلى الإسلام سائرا على طريقته، لا يتعصب ولا يتحزب لا لفرد ولا لجماعة، وإنما تعصبه للكتاب والسنة وسيره على طريقة الكتاب والسنة. يقول ابن القيم كلام جميل في هذا الجانب سيقرأ:
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدار السالكين: العلامة الثامنة قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم المعروف به عند الناس من الأسماء التي صارت علامة في أهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتفرقوا بعمل واحد يجب عليهم اسمه
ما عرفوا باسم وتميزوا بهذا الاسم، ولا عرفوا بماذا؟ اسم غير شرعي، ولا ايضا بعمل معين تقيدوا به فخرجوا من سعة الاعمال الصالحة كلها وتقيدوا بجانب واحد دون الاعمال الاخرى. نعم،
فان هذا آفة
في العبودية وهي عبودية مقيدة. كم؟
وأما العبودية المطلقة فلا يطلق صاحبها تسمى عنهم معامل أسمائها، فإنهم مطلقون بذلك على استدام أموالها، فلو مع كل أسماء من المسيح يطلق معهم بشأنه، فلا يحتاج لنص ولا إشارة ولا اسم المسلمين، ولا بد من واضح من استراح، بل من تلبس إلى حشيش الثقال الرسول، وعن بريده قال الاتباع، وعن شبهته قال لراس التقوى، وعن الهديين قال لكن السنه، وعن
إذا طالب العلم لا يكون إلا في جعة الإسلام ولا يتقيد بحزب من أهل الحزبيات، والحزب الأحزاب ممنوعة ومحرمة في الشرع، وكذلك لا يتعصب لشخص بل يتعصب للكتاب والسنة، لأن بعض الناس لا يفهم الدين إلا عن شخص فلان، فإن أصاب فقوله الحق وإن أخطأ فقوله الحق، لا، وإنما الالتزام والارتباط بالكتاب والسنة والارتباط بعلماء أهل السنة. لا يتعصب الإنسان لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العائق الخامس من العوائق الدخول في الفتن، هذا آخر عائق سأفصل فيه قليلا والباقي سأسربه سبب. الدخول في الفتن عائق من العوائق التي تعوق طالب العلم عند تلقيه للعلم، فالفتن شدائد وأمور يبتلى بها العبد، ليست أمور سهلة تمر على الإنسان، فإذا مرت يعني الفتن ودخل فيها طالب العلم إما كاسر أو مكسور، والكسر فيها يحتاج إلى قوة، ونحن أنا وأنتم طلبة علم ضعفاء، بل دخلنا في طلبة العلم كالقطار الذي يعني تعلقنا في آخره، بس يعني ها في آخر حرف طرف طلب العلم، فينا ضعف واقع لابد أن نقر به لأنفسنا، فينا ضعف ما نقوى على دخول الفتن، وهذه النشوة والحماسة الذي ينظرها الإنسان في بداية طلبه أو كذا ليست هي ثبات رسوخ حتى يتحمس ويدخل ثم ينكسر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن، أخبرنا بأنها تعرض على القلب عرضا وأنها كسواد الليل المظلم، وحذر من استشرافها وأكد على أن السعيد من تجنبه، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر وها. إذا ابتلي ما دخلت أنا، ابتلي ثم صبر وها، عجبا له كيف سيصبر، يعني الصابرين عند وجود المحن والفتن قليل، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن طالب العلم لابد أن يكون خائفا على دينه وطلبه، فيتجنب الاعتراض لهذه الفتن، لأن الفتن في الحقيقة لا تأتي لتهدي، وإنما تأتي لتهوي. يقول مقدس رضي الله تعالى عنه: إن الفتن لا تجيء حين تجيء لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. ولهذا الفتن إذا أقبلت الفتن لا تكون أنت المتصدي لها، وإنما هناك رجال هم الذين يتصدون لها، علماء أئمة، وأنت تأتي من خلف في ذراهم وفي ظلهم. لذلك بعض العلماء نجدهم في بعض الفتن يسكت هنيها فترة، لماذا يسكت؟ هل من قلة علم؟ هل من قلة قوة؟ لا، حتى ينظر في هذه الفتنة ماذا يقول فيها وكيف سيقول فيها وماذا، فيأتي طالب العلم ذاك ويقفز ويأتي ذاك العلم ويدخل أنفه، ويأتي ذاك طالب العلم ويتكلم فيكسر هذا ويكسر هذا ويكسر هذا، حتى وإن تكلم فكلمته ليست لها صدى ولا قوة. لذلك هذه الفتن إذا أقبلت، كان يقول ابن مسعود والحسن البصري، إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. فعند إقبالها كن مع العلماء، وعند إدبارها ستكون ناجيا، لن تكون من عامة الناس والجهلاء الذين ما عرفوها إلا بعد وقوعها والوقوع فيها. أما إذا كان طالب العلم واللاجل في هذه الفتن شكايا فيها كثير النجوى فيها، فسرعان ما تضعف قوته وتتغير نفسيته، ويصبح كما قال بعض أهل العلم ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، وينشغل بأمور كان الأولى أن لا يشغل بها، بل قد يكون يجب عليه أن لا يشغل بهذه الأمور. بعضهم ما عرف العقيدة الآن ثوب، وتجده في فتن كبيرة داخل من أوائل الطلبة. والفتن أحبتي منها، خصوصا أن أتكلم عن الفتن التي هي متعلقة بطالب العلم، الفتن المتعلقة بطالب العلم، فتن بعيدة خارجة عنه وما دخلت وبعيدة ولا تعرفها ولا يعرفها المجتمع، فهذه خلها بعيدة، لا تدخلها، لا تدخلها وتتبناها ثم تفتن الناس بهذه الفتنة، ولا تستطيع لا علاجا ولا إيقافا، كما قال ابن تيمية الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، فأنت توقعها ثم تعجز عن علاجها. وفتن نوع ثاني، فتن قريبة داخلة موجودة بين طلبة العلم وفي طلبة العلم، فهذه قد تكون على نوعين، نوع منها واضح الحق فيه، الحق فيها واضح فالتزم الحق، وكلام أهل العلم فيها واضح فالتزم كلام أهل العلم. وفتن غير واضحة، خفية دقيقة، فهذه أنت لست ملزوما بالكلام فيها أو تبني قول فيه والدفاع عنه، وإنما يسعك السكوت وانتظار كلام العلماء حتى يصدر ويرسخ ويتبين الأمر فيها، فلا تدخل في أمور غير واضحة وتتبنى فيها آراء. وبعض الشباب يدخل ويتبنى آراء ثم يقول أنا بعيد عن الفتن، بعد أن ما يدخل رأسه يقول أنا بعيد عن هذه الفتن. طيب نفرض الباقي سردا، تعبت شكلكم. سادسا من العوائق ضعف الهمة وقلة الصبر. ضعف الهمة مر كلام ابن القيم فيها، وقلة الصبر فلا يصبر إن دخل في العلم، إما صبرا جزئيا لا يصبر في الدروس، بعض طلبة العلم لا يكاد تعرف عنه أنه كمل كتابا، كما قال بعض مشايخنا هو في الحقيقة عامي تسمي بطالب العلم، ما في صبر على دروس، ما في صبر على المتون، ما في صبر على الطريق والذهاب والإتيان، يعد مسافة 20 كيلو أو 30 كيلو من المسافات البعيدة، ضعف الصبر. منها قرناء السوء، من الأشياء مع عوائق طلب العلم قرناء السوء، يقطع عليك الطريق أو يضعف سيارة، فنذهب إلى الدرس الفلاني في مسافة 100 كيلو، لا يا شيخ اسمع على البث المباشر، وإن أتى البث المباشر قال لك خلى تراه مسجل، وبعدين تسجيل خلف تسجيل وساعة بعد ساعة كثر علي الدرس، خلى فيه غير بيت تحت، وهكذا يضيع عليه الدروس وهو صاحبه. والصاحب إن كان بهذه المثابة فهو أخطر من يدخل عليك هذه يعني المخدرات والمضعفات. ومنها المنهجية المغلوطة، ثامنا المنهجية المغلوطة في طلب العلم، منهجية مغلوطة في طلب العلم، إما أنه لا يتدرج تدرجا صحيحا أو يتنقل بين الفنون ملالة، أو أنه لا يتقن المتون، أو أنه يدخل في متون ما شرحت ولا عرفت، وهكذا. فهذه المنهجية أظن الشيخ حامد ذكر، كانت عند الشيخ حامد، نسأل الله أن يبارك فيه وإن شاء الله دين. تاسعا التفريط في الوقت، التفريط في الوقت من معوقات طلب العلم. عاشرا استعجال الثمرة، استعجال الثمرة، يدرس سنة أو سنتين ويظن أنه اكتفى، أو أنه يريد أن تكون هذه الثمرة تأتي في سنة أو سنتين، فبعد سنة أو سنتين ما يجد هذه الثمرة يقول أنا لا أصلح لطلب العلم وأنا لا أنفع في طلب العلم. طلب العلم هذا يحتاج لك هد، يعطيه كلك يعطيك بعضه، فإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا أو أعطاك شيء يسير، فيحتاج له جهد ووقت ومسافة طويلة وأوقات كثيرة وسنين مترامية حتى يحصل الإنسان على هذا العلم، وفي النهاية لا يكون الإنسان فيه يأس. حتى لو ما ضبط العلم فهو في طريق طلب العلم، ومن طلب طريقا سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. في الختام أحبتي، لابد لكل طالب علم من خلل فيه ليس في غيره، ومن عائق يؤثر فيه ليس عند غيره، صلى أحبتي. وأظن أني طولت عليكم. كل طالب علم يعرف من نفسه نوع من الخلل ونوع من التقصير، وكلنا ذاك الرجل، لابد أن يسعى في علاج هذه العوائق ويحذر من العوائق الأخرى، لأن كل فترة وأنت في الطريق يظهر لك عائق غير العائق الأولي، وفي كل عائق أنواع من القواطع والعوائق، فتظهر لك أمور. فدائما يحتاج الإنسان أن يكون مستعينا بالله جل وعلا دائما، ترى قطع هذه العوائق والعلائق لا يكون بقوتك ولن يكون بجهدك، فأنت ضعيف، وإنما يكون بتقربك إلى الله وصدقك وصدقك مع الله جل وعلا. هذا أقوى ما يقطع هذه العلائق والعوائق وهذه الأمور. لكن عند طول المسافة في طلب العلم بعض يعني المنازل أو بعض المعاني التي كانت في البداية تذهب، الصدق الذي كان في البداية بعد سنتين ثلاث يبدأ يضعف، القوة تضعف، تحتاج دائما دعائك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى يبدأ يضعف. هذه أساسيات تحوط العلم وتحوط العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة، الدعاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، انكسار بين يديه، ذكره، استغفاره، التوبة إليه، الإنابة إليه، تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد بمعنى التوحيد من توكل وإنابة ورجاء وخشية دائما في جميع مقامات الحياة، صبر عند الابتلاء، شكر عند النعماء، استغفار عند الذنب، وهكذا دائما. هذا هو الذي ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكسر هذه العوائق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل عائق وكل معصية وذنب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.